أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أوحى الله عز وجل إلى داود: إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي. فقال داود: يا رب، وما تلك الحسنة؟ شنو دي هالحسنة اللي تبيح؟ شنو جنته؟ قال: يدخل على عبدي المؤمن سرورا. إدخال السرور على المؤمن، يدخل على عبدي المؤمن سرورا ولو بتمرة. لو شاكليته تمرة ولو بتمرة. فقال داود، اسمع اسمع، فقال داود عليه السلام: حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك. حق لمن عرفك، هذا جواد كريم يبيح جنته عرضها السماوات والأرض، لمن يدخل السرور على مؤمن. حق لمن شنو عرفك أن لا يقطع رجاءه منك. رواية أخرى عن قضاء حوائج المؤمنين وعن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تعالى خلق خلقا من خلقه، خلق خلقا من خلقه، انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا. هذا الله خالقهم حتى الناس تشوفهم، سبحان الله، كله يسعى إلى قضاء حوائج المؤمنين. قال: امتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك الجنة، فإن استطعت أن تكون منهم فكون. قضاء حاجة المؤمن، يجوز أن تقطع الطواف الواجب لأجل قضاء حاجة المؤمن. قضاء حاجة المؤمن. نقطع الدرس. هذا كان الكلام فيما سبق بأنه إذا حصل العقد الإكراهي ولم يقترن برضا المكره، وبعد ذلك لحقه الرضا المتأخر، فهل الرضا المتأخر يصحح عقد المكره بصحة فعلية أو لا؟ ذهب جمع من العلماء وانتصر لهم بعض المتأخرين أنه لا ينفع الرضا المتأخر في تصحيح عقد المكره، واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول قوله تعالى في عقد المستثنى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقلنا بالأمس أن عن نشوية، وظاهر العن هنا نشوء وتولد التجارة عن الرضا، فلو نشأت التجارة لا عن رضا ولحقها الرضا بعد نشوء التجارة، فهذا يعني عدم جواز أكل المال. لأن الآية دلت على أن جواز أكل المال لا يجوز بجميع الأسباب إلا سبب واحد، وهو نشوء التجارة عن تراض، ومقتضى ذلك أنه ما لم تنشأ التجارة عن تراض فلا يجوز الأكل وإن لحقها الرضا متأخر. وهذا يعني عدم إمضاء الشارع لعقد المكره الناشئ تجارته لا عن ترى وإن لحقه الرضا المتأخر. هذا هو الدليل الأول. المصنف يقول هذا الدليل الأول لكي يتم، ركز معي في المطلب، مبني على ثبوت المفهوم للآية، أي المفهوم بلحاظ عقد المستثنى، أي إذا كانت الآية تدل على حصر وقاصر سبب حلية أكل المال بخصوص التجارة عن تراض فتنفي سائر ما عداها، تم مطلبكم، لأن أكل المال للتجارة التي لحقها الرضا المتأخر ليس مصداقا للتجارة الناشئة والمتولدة عن تراض. فإذا الاستدلال بهذه الآية متوقف على ثبوت المفهوم وثبوت الحاصر، وهو حصر سبب أكل المال المحلل، حصر السبب المحلل بالتجارة الناشئة عن تراض. وأما لو أنكرنا المفهوم فلا تستطيعون إثبات المطلب، لأن غاية ما يستفاد حينئذ من الآية أنه إذا وجدت التجارة عن تراض جاز الأكل، ولا تنفي جواز الأكل بسبب آخر وهو التجارة التي لحقها الرضا المتأخر. فإذا إثبات المطلب، تفتين المطلب إن شاء الله، متوقف على حصر السبب المحلل المبيح للأكل في التجارة عن تراض. إذا في حصر فتنفي سائر الأسباب، تم كلامكم. وأما إذا قلنا ما يستفاد منها المفهوم، نعم تدل على أنه إذا وجدت التجارة عن تراض جاز الأكل، وثبوت شيء عند تحقق عنوان ما ينفي جواز الأكل بسبب آخر وهي التجارة التي يلحقها الرضا المتأخر، فلا بد من صرف عنان البحث إلى أن الآية هل لها مفهوم فيستفاد منها الحصر والقاصر أو ليس لها مفهوم. وإثبات المفهوم للآية بأحد وجوه ثلاثة كلها عند المصنف محل إشكال. الوجه الأول التشبث بنكتة الاستثناء، فإن الاستثناء له مفهوم، فهنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، فهناك استثناء والاستثناء يدل على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم الثابت في المنطوق عند انتفاء المستثنى. وهنا يحتاج المطلب إلى تذكير، يقول الشيخ، أنا أقول حتى يتضح كلام الشيخ، قسموا الاستثناء في محله إلى استثناء متصل واستثناء منقطع. وقسموا تقسيما آخر للاستثناء إلى استثناء غير مفرغ واستثناء مفرغ. أما التقسيم الأول فواضح، إذا كان المستثنى من جنس المستثنى من استثناء متصل، جاء القوم إلا أميرهم، في الأمير من القوم، فهذا استثناء متصل. وتارة يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى من جاء القوم إلا طيرهم، إلا فرسهم، إلا سيارتهم، جايين بالتكسي وجت السيارة، واضح. فإذا هذا استثناء منقطع. والتقسيم الآخر قسموا الاستثناء إلى غير مفرغ ومفرغ، والمراد من الاستثناء غير المفرغ ما صرح فيه بالمستثنى من، والمفرغ ما لم يصرح بالمستثنى من. فتارة تقول جاء القوم إلا أميرهم، صرحت بالمستثنى من القوم فيكون غير مفرغ. وتارة يكون الاستثناء مفرغ، ما جاء إلا الأمير، إذن وين المستثنى من؟ يقول يقدر ويقدر عام، ما جاء أحد من القوم، ما جاء أحد من العشيرة، هاي يسمون استثناء مفرغ لأنه فرغ عن المستثنى من، لم يذكر المستثنى منه. أو تقول ما من هو الذي جاءك من العشيرة، تقول ما جاء إلا شنو، إلا صبيانهم، جو الصبيان بس، ما حد جن إلا الصبيان، فهذا استثناء يسمونه مفرغ، ما ذكر المستثنى منه. وقد وقع البحث في اللغة بأن هذا التقسيم للمفرغ وغير المفرغ يختص بالاستثناء المتصل أو يأتي حتى في الاستثناء المنقطع، فيقسم المفرغ وغير المفرغ على كل حال متصلا أو منفصلا، أو هو مختص بالاستثناء المتصل. يظهر من كثير من أهل الأدب واللغة أن هذا التقسيم إنما هو للاستثناء المتصل، ولم يقسم الاستثناء المنفصل والمنقطع إلى مفرغ وغير مفرغ. وظاهر كلام جماعة أن التقسيم يأتي ما جاء أحد من العشيرة إلا فلي فرسهم، ما جاء إلا فرسهم، فيصح أيضا أن يكون مفرغ وغير مفرغ، بس حسب الاصطلاح في هناك خلاف. المعروف أنه ما يأتي المفرغ وغير المفرغ في الاستثناء المنقطع، ولكن عبارة المصنف في الكتاب يظهر منها أنه يأتي المفرغ وغير المفرغ في الاستثناء المنفصل والمنقطع. مقدمة دفهم، هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، ذكر الأصوليون أن المفهوم يأتي في الاستثناء المتصل، فالاستثناء المتصل المسبوق بالنافية، الاستثناء المتصل المسبوق بالنافي من أدوات ألي من أدوات القاصر، بل بعضهم ذهب كما درستم أنه موضوع للقصر، فالقصر مدلول مطابقي وليس مدلول التزامي. فالاستثناء المسبوق بالناف، نعم، لا إله إلا الله، ما جاء أحد من القوم إلا أميرهم، خو استثناء متصل مسبوق بالنفي. ووقع الخلاف في الاستثناء المنقطع غير المفرغ بعد اتفاقهم أن الاستثناء المنقطع المفرغ لا يدل على المفهوم، لكن لو كان استثناء منقطع غير مفرغ ما جاء أحد من القوم إلا شنو سيارتهم، هل مفهوم وهو نفي المجيء عن غير السيارة أو ليس لها مفهوم؟ ذهب جمع أن الاستثناء غير المفرغ، الاستثناء غير المفرغ ولو كان منقطع يدل على المفهوم. تحققوا في محله، الآن ما أريد أدخل فيه. إذا ما يترقب أن يكون مفهوما إما استثناء متصل أو استثناء منقطع غير مفرغ، فنسأل هل الآية من قبيل الاستثناء المتصل أو من قبيل استثناء المنقطع، وعلى الثاني مفرغ أو غير مفرغ؟ أنا صاني سبخ لسان، عفوا. المفرغ قالوا، أنا اشتبهت، المفرغ قالوا مو غير المفرغ، أعيدها عبارة، المفرغ قالوا يدل على المفهوم لا غير المفرغ. لقل ما جاءني إلا العصفور، واضح شيخنا، وهذا استثناء غير استثناء مفرغ، ذهب بعضهم أنه يدل على المفهوم. نعم غير المفرغ لا يدل على المفهوم، يعني الاستثناء الذي لم يذكر فيه المستثنى من ذكروا وجوه حاولوا إثبات المفهوم، أما إذا ذكر المستثنى من ما يفيد، ما يدل على المفهوم. فلنأتي إلى الآية، قوله تعالى ولا تأكلوا، دير بالك سير خوش أوادم صدني يقول كان، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فعندك تجارة عن تراض وهو المستثنى، وعندنا المستثنى من الباطل، ومن الواضح أن المستثنى ليس من جنس المستثنى من، فهذا استثناء منفصل منقطع، والمستثنى من مذكور في الكلام وهو الباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بالأسباب الباطلة، فيكون استثناء منقطعا غير مفرغ، وباتفاقهم أن هذا لا يدل على المفهوم، فلا هو استثناء متصل ولا منقطع مفرغ. واضح إن شاء الله. وبناء على هذا هذه الجملة، بل لا تدل على المفهوم لو أريد استفادة المفهوم بنكتة الاستثناء المسبوق بالنافية، لأن المستثنى من موجود الباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم، لو قال لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا بالتجارة عن تراض، نعم ما مذكور المستثنى من، قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فجاب الباطل إلا استثنى التجارة من الباطل، خذ التجارة ليس من جنس الباطل، والباطل ذكر وهو المستثنى من، فيكون غير مفرغ، والاستثناء غير المفرغ لا يدل على مفهوم. خش، هذا هو المنشأ الأول ودفعه. المنشأ الثاني هو أننا نستفيد المفهوم بالوصف، وهو أن الشارع جوز الأكل بالتجارة الموصوفة بأنها عن تراض، التجارة حال كونها عن تراضي، ونحن نريد أن نتشبث الآن بمفهوم الوصف ومعنى مفهوم الوصف. انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، انتفاء جواز الأكل عند انتفاء التراضي أو النشوء عن التراضي. الوصف النشوء عن التراضي. يرد عليكم أولا وثانيا. أولا كبرى، لا حجية لمفهوم الوصف، أي أن الوصف ليس له مفهوم كما قرر في علم الأصول. ليش الوصف ما له مفهوم والشرط له مفهوم؟ باؤك تجر وبائي لا تجر. الغاية لها مفهوم والاستثناء له مفهوم، فلي والشرط له مفهوم، بس مسكين هذا الواصف. شنو عندكم عداوات انتونية الأوصاف؟ ليش؟ ما هي النكتة؟ الغاية لها مفهوم، الاستثناء له مفهوم، الوصف ما له مفهوم. شنو نكتة السيد الشهيد؟ عنده نكتة دقيقة وعميقة. ليش؟ عنده كلام دقيق في الحلقة الثالثة، ذكر شيء ولم يبرهن عليه في الثالثة في التقريرات بحثه. نعم هذا مبنى المشهور، مبنى المشهور لشيخنا، مبنى العلية. في عنده نكتة دقيقة السيد الشهيد، فرق فيها بين الوصف وبين الشرط، وقال الوصف ما له مفهوم والشرط ما له. نكتتين لا علاقة بالنسبة الاندماجية والنسبة غير الاندماجية، مطلب دقيق. والسيد علي أكبر حاري عنده حاشية طويلة حتى يشرح مبنى السيد الشهيد، لأن في الحلقة الثالثة دعوة جواب ما واضح. راجعوا حاشية السيد علي أكبر الحائري حفظه الله على الحلقة الثالثة لمعرفة النكتة الدقيقة للسيد الشهيد في متى يثبت المفهوم وما علاقة المطلب بالنسب الاندماجية والنسب غير الاندماجية. هي من باب بس مراجعة التذكير من طالب الأصول حتى ما ندرس أصول وننسى، راجع الأصول وراجع حاشية السيد علي أكبر الحائري، ذاكر ثلاث أو أربع صفحات حتى يحلل النكتة. العلم فرار يا شيخنا، العلم فرار. انت تفهم العلم زين تفهمه، وهم اذا فهمته فر واضح. العلم فرار. هذا الاشكال الاول، انه مفهوم واصف والوصف لا مفهوم له. الاشكال الثاني يا شيخ علي لا تغتهم، انه حتى لو فرضنا ان الوصف له مفهوم، ولكن إذا كان الوصف غالبي خرج مخرج الغالب فلا مفهوم للوصف الغالبي، كالمثال المدرسي ما في غير أولى المشهور، وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإن الشخص إذا تزوج امرأة وكانت للمرأة بنتان فتحرم بنت زوجته عليه وتسمى ربيبة بنت الزوجة. فالآية تقول إن كانت هذه البنت بل تكون في كنفكم وتحت ظلكم وتعيش معكم وفي حجركم فتحرم، وربائبكم اللاتي في حجوركم. ومقتضى مفهوم الوصف أن الربيبة إن لم تكن تعيش معكم وفي حجركم فيجوز النكاح منها، مع أن هذا باطل بالضرورة. وليس ذلك إلا لأن الوصف وصف غالبي، عادة بنت الزوجة وين تعيش؟ صغيرة معك، وين بتروح؟ مسكينة تروح بيت الأيتام. بنت الزوجة الصغيرة الربيبة، مو تقول كبيرة، مو تقول كبيرة، ربيبة كلامنا في الربيبة. وأحمد قال الكبيرة ما تعيش إياك، قلت له ربيبة، الكلام في الربيبة، هي القسمة في الربيبة، تعيش معك أو ما تعيش معك، إن ما عاشت معك وين بتروح؟ إذن عادة وغالبا الربيبة الصغيرة تكون مع الزوج، مع الأم، فمع الزوج، فهذا الوصف وصف غالبي، فلا مفهوم حينئذ لأنه خرج مخرج الغالب. والآية عندما قالت تجارة عن تراض، أغلب التجارات الطرفينية أموال بينكم لا تأكلوا أموالكم، يعني الأموال البينية طرفينية، عادة يا شيخنا التجارة التي تكون بين الطرفين تجارة عن تراض، فحينئذ هذا حينئذ يقتضي أن التراض وصف غالبي، والوصف الغالبي لا مفهوم له. وقد ذكرت في بعض الأبحاث يا شيخنا أن هذه الكبرى هل هي صحيحة؟ هل الوصف الغالبي لا مفهوم له؟ أو هل الغالب القيد الغالبي لا مفهوم له وصفا؟ حتى الشرط بحثوها، إذا الشرط قالوا غالبي إذا كانت ربيبتك في حجرك فيحرم النكاح، نفس الشيء، مو فقط أن هذا يأتي في الوصف، ما يخرج مخرج الغالب لاحترازية فيه أصلا، وإنما يذكر لأنه غالب، فألغوا قاعدة احترازية القيود من الأوصاف ومن الخصوصيات الغالبية. هل هذه الكبرى صحيحة أو لا؟ بحثوا في بعض الدروس، بحثناها، تأملنا في هذه الكبرى أن الوصف الغالبي والقيود الغالبية لا مفهوم لها ولا احتراز فيها محل تأمل ونظار. ويظهر من بعض الفقهاء والأصوليين إنكار هذه القاعدة. السيد الخوئي في كل كتاب، في كل حسب مراجعتي كل أبحاثه يشكل على الوصف الغالبي أنه لا مفهوم له، بس في مورد واحد وهي الآية، قال أن الوصف وكونه غالبي لا يضر، ودعوى وربائبكم في حجوركم المكررة، هذا لولا الدليل الخاص، وإلا لو غضضنا النظر عن الدليل الخاص نقول أن لها مفهوم. ولهذا كمل الآية، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وغالبا النساء شنو شيخنا دخلتم بهن، مع أنه ينعقد المفهوم في دخلتم بهن، يعني المرأة التي لم تدخل بها لا يحرم عليك بنت زوجتك، يجوز النكاح من بنت الزوجة إذا لم تدخل بأمها، مع أن هذا قيد غالبي وهذا هم قيد غالبي، فإذا غالبية القيد وعدم غالبية من أثر. والنائيني أيضا ذكر هذا المطلب في بعض الموارد، قال وكون القيود غالبية ما يمنع من التمسك لا بالمفهوم ولا باحترازية القيود. المتكلم يا شيخنا إذا في مقام التقنين وضرب الكبرى لماذا يذكر الوصف ولو كان غالبيا؟ لو لم يكن له مدخلية في حكمه فلماذا يتعرض إلى ذكره وهو في مقام ضرب الكبرى وجعل القاعدة ما يناسب وإن كان وصفا؟ بالنتيجة أنا في مقام التقنين وضرب القاعدة يا شيخنا، كيف يناسبني أن أذكر أوصاف ليست لها دخالة في ثبوت الحكم بمجرد أنها غالبية؟ فهذه القاعدة عندنا محل تأمل عند بعض العلماء، محل تأمل، وهو أن كون الوصف غالبيا لا يمنع من جريان لا احترازية القيود لا المفهوم ولا ما شاكل ذلك. مو الصغرى، الكبرى، غالبي غالبي. لا يا شيخنا، ما معنى الوصف غالب؟ الوصف غالب في نفس الأمر والواقع، هذا وصف في الغالب، التجارة في الغالب عن ترى.
بس غالب كونه انه فعلا يريد
من يريد ما يريد ما له علاقة يريد لا إحنا كلامنا الوصف الغالبي هذا الوصف في نفس الأمر غالب لو مغالب نساؤكم اللاتي دخلتم عادة النساء الغالب أن تدخل هذا وصف غالبي التجارة عن تراض عادة التجارة عن تراض غالبي ربائبكم في حجوركم فيقع هذا الوصف الذي هو الغالب هل المتكلم عندما يذكره يحترز به عن غير الغالب وهو النادر مثلا أو لا ينعقد احترازية القيود إذا ما انعقدت احترازية القيود لا ينعقد له مفهوم ولهم يحزن لأن المفهوم كما درستم في الأصول منشأ ومرتكز من قاعدة احترازية القيود على أي حال هذه إثارة يسموها تحتاج إلى مزيد بحث لكم إثارة لكم إذن هذا الوصف غالبي والوصف الغالبي لا مفهوم له شنو شيخنا المنشأ الثالث أن الحاصر ليس ناشئا لا من الاستثناء ولا من الوصف إنما من قرينة مقامية وهو كون المتكلم في مقام فرز الأسباب وظاهره أنه في مقام التحديد وفرز الأسباب الباطلة والأسباب غير الباطلة فرز الأسباب المبيحة والأسباب غير المبيحة فكون المتكلم في مقام شنو شيخنا بل التحديد وفرز الأسباب يقتضي انعقاد مفهوم التحديد نعم وهو من أقوى المفاهيم هو في مقام تحديد وفرز أسباب المبيحة فينعقد مفهوم بهذا اللحاظ وقد ذكر المصنف هذا صفحة 364 ذكر هذا المطلب وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد ما أكذا وأورد عليه في صفحة 364 أربع إشكالات كل واحد صاروخ جو أرض يا شيخنا ما أشار له هنا أشار لهذا المنشأ في صفحة 364 ما استدل به على بطلان بيع فضولي قال وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد ففيه فهو مع تسليمه مخصوص مع احتمالي على قراءة النصب وتوصيف النكرة أربع احنا بعد ما نسبق الأحداث إذا الله أعطانا عمر وأعطانا قوة وقدرة إذا جئنا إلى صفحة 364 سنتعرض مع المصنف إلى بيان الاعتراضات وهي أربعة ومطلب دقيق هناك وفيه عراك وفيه نقض وإبرام بين الأعلام واضح إن شاء الله شيخنا مثلا منها أن كون المفهوم مفهوم واصف يمنع من سياق التحديد لو ما يمنع نفس الإشكال هذا التجارة عن تراض غالبي وكون شيء غالبي كما أنه يضرب مفهوم الوصف يضرب مفهوم الشرط يضرب مفهوم التحديد هذا من أحد الإشكالات وهي صار عركة أيهما ليقدم في ذاك البحث العلماء كل واحد طلع قوته هل لنا نقدم الوصف الغالبي لو نقدم سياق التحديد دير بالك على مطالب الأعلام والمحققين هذا إذن ما عندنا منشأ إذن النتيجة لم نجد منشأ صحيحا لثبوت المفهوم في الآية عجل كل مرة تتمسكون بالآية حق ويش شيخنا من أول الكتاب لحين كله تتمسكون بالآية لما جينا لهني تقولون لا ما في مقام مو في مقام الحاص ولا تنفي ما عداها فدقق فمته قال قال وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي. هذا الدليل الأول. والكل كما ترى الأول، لأن دلالة الآية على اعتبار شرطية، والشرط بتوقف على المفهوم، حتى تقول شرطية يدور أمر يدور، يعني الحكم مداره وجودا وعدما، ثبت لي المفهوم. اعتبار، هذا اعتبار تتضمن مطلب الشرطية، واضح؟ فمتوقف على مفهوم الحاصر. وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحاصر يعني استثناء، أو بمفهوم الوصف. ولا حصر كما لا يخفى، لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. شفت العبارة؟ لا هو متصل ولا هو منقطع، مفرغ، منقطع غير مفرغ، لأن المستثنى من موجود. ليش قال وهذه العبارة؟ وش تريد تقول؟ أولا أن المنقطع وأن المفرغ وغير المفرغ يأتي في المنقطع، وأن فارغ في ذهن أن الاستثناء المنقطع المفرغ يستفاد منه. وإلا لو مش مفهوم ليش تحول رأسه مفرغ أو غير مفرغ؟ قول استثناء منقطع انتهي البحث. قال لا، استثناء منقطع غير مفرغ. دققين إن شاء الله. ولهذا جئنا وقسمنا الاستثناءات، وقلنا أن بعض الأصوليين يرون أن الاستثناء المفرغ يدل على المفهوم وإن كان منقطعا. راجع أم غاية الآمال الجزء الثاني صفحة 338، غاية الآمال. عندك آمال؟ بل ما مقاني عندك آمال، اذهب إلى غاية الآمال. واضح. الجزء الثاني صفحة 338، ومفهوم الوصف على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في الآية، ودعوى وقوع في آية التجارة هنا مقام الاعتبار. يقول لا، في هالآية وإن كان غالبي لكن وقع موقع الاحتراز، فتجري في احترازية القيود. من وين؟ من قال لكم أن في هذا الخطاب وفي هذه الآية هذا القيد قيد احترازي؟ ودعوى وقوعه، وقوع الوصف الغالبي هنا في آية التجارة مقام الاحتراز ممنوعا. نعم، أول الكلام قلنا لا، قلنا أن القيود الغالبي هو هذا يسلم يقول القيود الغالبية مو احترازية، بس إهني وقعت احترازية، إهني وقعت احترازي. فيقول له من وين أنه وقعتين احترازية؟ هي أنت تقول أني ما تقع احترازية، بس إهني وقعت احترازية. ليش إهني وقعت احترازية؟ قال وسيجيء زيادة توضيح. واحد يقول لا، عندي نكتة سياق التحديد. قال ما على، انتظر، كل اللي في ذهنك، كل الذي في ذهنك معلوم وسيأتي بيانه ودفعه. قال وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضول. كاتبين هنا صفحة 345، مو صحيحة، لا تعتمد على الصفحات في هالكتاب، هذا في صفحة 364 كما بينا. 345 شكوا بيها، خلنا نشوف بيع الفضول. هذا شنو؟ هذا سيأتي في بيع الفضول، راح لبيع الفضول وش استفيد أنا؟ بيع الفضولي، هذا كل كتاب بيع الفضولي، هذا كله بيع الفضولي. فصفحة اكتب صفحة 364. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي ذكره بعض المعاصرين حتى ينتصر إلى صاحب جامع المقاصد والجماعة. الدليل الثاني التشبث بحديث الرف، كل ما كان يجيك حديث الرف. رفع عن أمتي ما أكره عليه، مو كل ما لا يعلم شيخ عباس حنا رفع عن أمتي ما أكره عليه، ومقتضى حديث الرف أن أي تصرف إكراهي فلا أثر له في وعاء التشبث. التشريع، وهذا يعني أن الشارع رفع الصحة، فما شم رائحة الصحة التأهلية، لأن الصحة التأهلية حكم شرعي. ومقتضى حديث الراف أنه بل التصرف الذي نشأ عن إكراه مرفوع في وعاء التشريع. ومقتضى، ركز يا خاشع على العبارة مالتي، مقتضى إطلاق حديث الراف أن التصرف وعقد المكره لا أثر له، لحقه الرضا أو لم يلحقه الرضا، تشبثا بإطلاق حديث مو بحديث الراف، بإطلاق حديث الراف، لأن حديث الراف غاية ما يثبت في الجملة أنه لا أثر له. من قال أنه لا أثر له حتى ولو يحتاج إلى إطلاق حديث الراف؟ نعم، هذا العقد المكره عليه سواء بلي تلبس بلي بالرضا المتأخر في حال طرو الرضا المتأخر أو في حال عدم طرو الرضا المتأخر مرفوع عن وعاء التشريع. إذن ما شم رائحة صحة، هذا مقتضى حديث الراف. مضافا إلى النبوي المشهور، لا تقول نبوي وأول ما فيه أنه نبوي، واحد ساعة تكتب لا، نبوي مشهور. قصة صارت بين السيد الخوئي والسبزواري بعد الدرس. مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه، هذا حديث الراف. ها شيخنا شنو تسألون؟
من هو؟
نعم،
من هو
صاحب المهذب؟
سيد
عبد العال السبزواري. خب، ما هو رأيكم يا سيد محمود في التمسك بحديث الراف؟ ها سيد محمود شنو رأيك تمسك بحديث الراف؟ امتنان وش يعني الامتنان الخطابي؟ جاب حكايات اليوم اشوف. شنو يعني امتنان خطابي وامتنان ملاكي؟
الناس الحكومة والورود لازم تحفظ التشوف يعني.
ذكرت شيء من بحث الخيرات بين الامتنان الخطابي والذي يذكر الامتنان في الخطاب. هذا يدل حكم مدار، أما امتنان ملاكي وبيكون حكمة الحكم فلا يدل،
يعني لا يستفاد نكتة الامتنان من نكتة لفظية. نعم، من نكتة صياغية. وهذا الامتنان شنو؟ وعليه
ببحثنا
الآن نقول هذا من اللي ذاكر هذا التقسيم؟ نعم. وأصله من وين؟ سيد الشهيد. هذا التقسيم رأيته عند كلام، ما شفت عند غيره، رأيته في كلمات السيد الشهيد عندما بحث حديث الرف، قال لابد أن نفصل بين الامتنان الخطابي والامتنان الملاكي، والذي يدور الحكم مداره مدار الامتنان الامتنان الخطابي لا الامتنان وكثير من الأدلة امتنان ملاكي ممتنان خطابي. سيد الشهيد ذاكر هذا. نعم، ونحن أخذناها من نكررها. خش، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول ما هو المرفوع بحديث الرف؟ لكي تتضح المناقشة نذكر مطلبين. المطلب الأول، مر علينا أن المرفوع بحديث الرف هو المؤاخذة الدنيوية والأخروية. ركز معي في هذا المطلب، فلو أردنا رفع الحكم الوضعي فلا بد من رفع المؤاخذة الناشئة من الحكم التكليفي الذي هو منشأ لانتزاع الحكم الوضعي. فعندك حكم تكليفي وعندك حكم وضعي، والحكم التكليفي هو منشأ انتزاع الأحكام الوضعية على مباني من؟ شيخ الأعظم. نحن إذا أردنا أن نرفع الحكم الوضعي، كيف نرفع حكم وضعي؟ ما نقدر نرفع الحكم التكليفي مباشرة، لأن حديث الرفع ليس مفاده رفع الأحكام التكليفية. نرفع المؤاخذة الدنيوية والأخروية عن حكم تكليفي، فيرتفع حينئذ منشأ الانتزاع وهو الحكم الوضعي. فإذا جئنا إلى محل بحثنا في العقود مثلا في البيع، عندنا مجموعة من الأحكام التكليفية كوجوب التسليم، وجوب التسلم، حرمة التصرف في المثمن، حرمة التصرف في الثمن. هذه الحرمة نرفع المؤاخذة عليها، والمرتكز العقل يقول إذا رفعت المؤاخذة فإذا يرتفع الحكم التكليفي عنها، إذ أن بقاء الحكم التكليفي مع رفع المؤاخذة غير عرفي، فنتوصل إلى رفع الحكم التكليفي وبعده رفع الحكم الوضعي برفع شنو؟ برفع المؤاخذة الدنيوية والأخروية. هذه طريقة الشيخ في تطبيق حديث الرفع. فنحن نرفع المؤاخذة، فإذا أردنا أن نرفع الصحة لعقد المكره لابد أن نرفع وجوب التسليم، وجوب التسلم، حرمة التصرف، فنرفع المؤاخذة الدنيوية عليه والأخروية، ولازم ذلك عرفا رفع الحكم التكليفي فيرتفع الحكم الوضعي. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن حديث الرفع إنما يرفع ما منه الضيق، فما منه الضيق يرفعه حديث الرفع، أي ما يكون فيه ثقلا ومسؤولية وتحميلا على المكلف. ما منه التحميل والثقل وين نرفعه؟ يرفع بحديث الرفع، وأما ما لا ثقل فيه فلا يرفع بحديث الرفع. ومن الواضح أن الذي فيه ثقل هو إلزامه بتسليم الثمن، إلزامه بتسلم الثمن، إلزامه بالحرمة، فمنشأ الثقل الإلزام، وأما إطلاق العنان إن شئت أن تسلم إذا رضيت أو شئت لا تسلم، هل هذا فيه ضيق؟ إطلاق العنان وإعطائه المشيئة أن يتصرف بل منوطا برضاه وعدم رضاه، فليس هذا ثقيلا، فترفع الإلزام والصحة الفعلية. وأما الصحة التأهلية إن شئت رضيت وإن لم أشأ لم أرضى، إن رضيت يترتب الآثار، فهذا فيه امتنان لي، فيه إطلاق للعنان بلحاظي، فحينئذ لا يرفع حديث الرفع الصحة التأهلية. إذن ما يرفعه حديث الرفع الصحة الفعلية واللزوم، وأما الصحة التأهلية هذا إطلاق للعنان فلا يرفعه حديث الرفع، فيشمله ما دل على أحل الله البيع وتجارة عن بلي وأوفوا بالعقود، فقي شنو؟ شرط الرضا. قال إن المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة، هذا قبل ما قالها ترى، الآن بيناها، قبل كان كل يقول المرفوع المؤاخذة، الآن قال لا، المرفوع المؤاخذة والأحكام المتضمنة، لأن العرف يستهجن التفكيك بين أن ترتفع المؤاخذة الدنيوية والأخروية بس الحكم التكليفي والوضع ما هو موجود. قال والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيء والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له، هذا له أو عليه؟ شيخ هاشم له أو عليه؟ له، وما له لا يرفع، ما عليه هو الذي يرفع. راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له لا حق عليه. هنا إشكالات، نعم قد يلزم، وأما إلزامه دفع ثلاثة دخولات، ثلاث إشكالات يتعرض إليها المصنف ويريد أن يجيب عنها، يأتي بحثها غدا، ثلاث إشكالات يأتي بحثها غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.